الحمد لله تعالى احمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أعظم الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو رضاه بقضاء الله عز وجل. أكثر الناس يقدر لكن أقلهم يرضى، لذلك قال العلماء الصبر على القضاء واجب والرضا به مستحب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، لأنه لا يرضى إلا الأفداد من الناس. يرضى عما؟ يرضى عن الشيء الذي يكرهه. أين في الناس هذا النوع؟ يبتلى بضد ما يكره فيبتهل لله شكرا، تستوي عنده النعمة ويستوي عنده الضر. أقل الناس هم الذين يصبرون على البلاء. الذي ينظر إلى حياة شيخ الإسلام رحمه الله تراه كان يرضى بالحد إذا خير ولا يهادم في الله تبارك وتعالى. موقفه مع الغزان موقف مشرف، موقف العالم السبت لما قدم غزان للعلماء طعاما أكلوا وأبى شيخ الإسلام رحمه الله أن يأكل، فقال له غزان لم لا تأكل؟ قال وكيف أكل وهذا مما نهبتموه من أموال الناس وقبضتموه على ما قطعتموه من شجر الناس وأبى أن يأكل. هذا هو العين الصد، لذلك نحن الآن نتكلم عنه. أين خصومه؟ أكاد أقطع أنه لا يوجد فيكم إلا القليل يعلم خصومه جسيم. من يعرف ابن الزمالكاني أو ابن الوكيل أو نصر المندجي أو تقي الدين السبكي؟ ربما تعرفون أبو حيان النحوي صاحب البحر المحيط، لكن الذين ذكرتهم وتاج الدين الصبي عبد الوهاب ابن تقي الدين، كل هؤلاء وابن مخلوق ذات الشيطان كما يقول شوكاني، رجل مطاط للدماء. ومن عيوب المذهب المالكي التوسع في القتل تعزيرا، وهذا من عيوب المذهب التوسع في القتل تعزيرا، يعني يجوز للسلطان ان يعدل وتعذيره يفضل الى القتل فيتوسعون في انزال الدماء.
تعذيرا. وكان ابن مخلوق يتوسع في هذه جزء. كل هؤلاء كانوا علماء ولهم مصنفات، ولكن اينهم؟ اين ذكرهم؟ شيخ الاسلام رحمه الله من لدن ظهرت امامته سنه 698 عند اول محنه الفتوى الحمويه الكبرى، وهو مسار الجبل العريض الى هذه الساعه، وهو صاحب فضل على كل الحركات الاسلاميه المعاصره الان، والكل ياخذ من كتبه كانما ياخذ من بحر. هذا هو الذكر الحسن، لا يجعله الله عز وجل الا لمخلص ليقرا سير شيخ الاسلام يشعر بالرضا في تصرفاته. ما نقم اخر مره اخذوه في قلعه دمشق، قال قولته التي صارت مثلا يتمثل به الدعاة المضطهدون، قال: ماذا يفعل اعدائي لي؟ ان جنتي وبستاني في صدري، اينما حللت فهي معي. جنته وبستانه الكتاب والسنه، هي معي اينما حللت. ان قتلوني فقتلي شهاده، وان نفوني من بلدي فسياحه، وان حبسوني فحبسي خلوه. ماذا يفعلون به؟ هو على اي وجه راضي ويرى انه يؤدي واجبه، وفي اي وجهة يوجهونه يذهب الى الله تبارك وتعالى. قتلوه شهادة، حبسوه خلوة، نفوه عن بلده سياح. فقد وظف كل حياته لله تبارك وتعالى، ترى فيه مجسدا قوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته له، لذلك ما ضره التشريد وما سناه عن رايه يوما ما. والله تبارك وتعالى حمى هذا الدين بهؤلاء العلماء. لو داهن العلماء في كل دين ما وصلك دين. إياك أن تظن أن التراث الذي وصلك الآن وهو كثير جدا، إن الكتب التي صنفت في بيان معاني القرآن والسنة، لو وضع كتاب جنب كتاب لغطى الكرة الأرضية. كل هذا لبيان معاني الكتاب والسنة. أي دين أعظم من ديننا؟ وهل هناك أتباع دين خدموا دينهم كأتباع ديننا كالعلماء؟ أبدا. المطبوع الآن من الكتب وهو كثير لا يساوي ثلث الذي لم يطبع، ناهيك عن الذي وضعه السفار في نهر دجلة والفرات، أرادوا أن يعبروا النهر فرجموه بالكتب، جعلوا الكتب تنطرق حتى اسود ماء الفرات ثلاثة أيام، ما استطاع أحد أن يشرب شربة ماء من الفرات. الجزئية الواحدة يصنفونها جزئيات، وكل جزئية فيها كتب لوضع ضوابط لفهم الكتاب والسنة. وكان من اعظم من اجل البلاء الحسن في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه. قال الذهبي رحمه الله: مصنفاته 500 مجلد. 500 مجلد. تفنى الاعمار في كتابتها فقط فضلا عن تصنيفها وتاليفها. اين وجد الوقت للتصنيف؟ والوقت للدعوة، والوقت للمناظرات، والوقت لقضاء حاجات العوام. تأسف الفقراء جدا على موت شيخ الإسلام في بغداد في دمشق. لا
لأنه كان ينفعهم وكان يعينهم وكان كثير الجلوس إليهم. وقال مترجموه: قلما وجد في مجلس الأغنياء أو مجالس السلطان. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري أينما حللت فهي نعيم. تشعر بالرضا ويزيد على الشعور عندما أغلقوا عليه هذا القلعة ودخل ونظر إلى سورها العالي ثم قال: والله لقد أنعموا علي بنعمة ما أستطيع أن أوفيهم شكرها. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما كان أسرع انتزاعه للآيات الدالة على المعاني. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان عجبا في انتزاع الآيات حتى كأنما وضع القرآن بين عينيه. وكان الكبراء يقلبون أيديهم ورؤوسهم جهفة لما يأتي به من المعاني. وهنا احتجاج هذه الآية احتجاج حقيقي لا يعرفه إلا كل سجين في الله. وأقول في الله إنه لا يشعر بهذه إلا المبتلون في الله عز وجل. فضرب بينهم بسور له باب وسور السجن باطنه فيه الرحمة. إياك أن تتصور أن الذي سجن في الله معذب ولا تعبان هو أنعم قلبا منه. ربما أنت وليه محتار البحث عن تصريح زيارة والبحث عن مال لتجهيز أكل والبحث عن مواصلة لتذهب إلى السجن هناك. عذاب بالنسبة للذي في الخارج عذاب ما يكاد يذهب إلا يهيئ نفسه من جديد للزيارة القادمة. لكن هو يراجع ولده أو يحفظ الذي لم يحفظه أو يكتب في الكتاب أو يقرأ في السنة فهي رحمات. والذي عاين السجن في الله تبارك وتعالى يرى معجزات. والله لقد رأيت بعيني أشياء أحكي لكم بعضها. كان أحد الفنانين كان في رجل عنده قرحة شديدة في المعدة وكان بيهيئ نفسه لعملية جراحية لقطع جزء من المعدة لأن الأكل كان عبارة عن فاصل من العذاب بالنسبة له. فلما دخل وكان معه بعض أكياس الحموضة لا يستطيع أن يأكل إلا بها أربع أكياس أو خمسة وأخذوا طبعا ماله وحرضوه. فلما كان الكيس الأخير لا أنسى منظره أبدا وهو يمر على إخوانه يسألهم أن يدعو الله له في السجود أن يرصف به في الأجلة القادمة لأنه أكل كأن نارا مستعلة في معدته. قبل السجن إخراجاته كلها حموضة فول وعدس وجاءت الوجبة الذي يخاف منها فأكل نزرا يسيرا وقام جائعا ولم يشعر بتعب. في العشاء أكل لكنه جائع فأكل زيادة وظل ساهرا ينتظر الألم فجأة يأتي لكنه لم يجد. في اليوم التالي أكل لعاد خالص ولم يشعر بالليل. ظل سنة وأربعة أشهر يأخذ حتى بعد فتح باب الزيارات. جاء الوائل تحتاج الى الوائل من الاقرار رفع الله المرض وقتل كل شيء. لما خرج طلب من امه طلب طول لسد. قالوا لي هي لقمة واحدة وفرق الزواج. اين ذهب المرض؟ ان الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المتقين يتخطفون في الارض. لابد ان تظهر ايات ان الله لا يترك عبده اذا ظلم لا يتركه. يظهر له المعجزة آية من الآيات. فكان الشيطان الرجيم يبدل نظر المرء بالنسبة للمرء وهو مخلوق. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتقبل في صورة الشيطان. إيه معنى صورة الشيطان؟ يعني هل المرأة تتحول إلى شيطان؟ لا، إنما وصلت القدرة للشياطين أنها تزين دفع إليه، تزين هذه المرأة القبيحة للرجل، أيراها أجمل النساء حتى إذا وقعها رآها على حقيقتها. الله تبارك وتعالى رفع عن هذا الرجل المرض، فلما صار متمكنا وصار بإمكانها أن يأتي بسواء رجع إليه. مصداقا لقوله صلى الله عليه واله وسلم إلا المعونة على قدر المؤنة. إن المعونة تكون على قدر المشقة. وشأن آخر جربته أنا بنفسي. قال لنا أحد العلماء أنت لماذا تقشرون البرتقال؟ هذا تبذير. فقلت له وكيف تاكل القشر يا مولانا؟ قال نحن في السجن والقشر هذا يشغل حيزا في المعده فلا ينبغي ان نضيعه. وبدا على طول وقضم البرتقال قضم قضم انتهى. وانا انظر للرجل وانا متعجب. قال لي جرب. قلت لا استطيع الجرب. فأكلت هذا قشرها والله الذي لا إله غيره كان القشر أشد حلاوة من البرتقال. وظللت على هذا أربعة أشهر. فلما خرجت قلت لبعض إخوتي نحن نتصرف تصرفا في تبرعنا، لماذا نقشر البرتقال؟ إن قشره جميل. فقالوا لي هل جرى لعقلك شيء؟ قلت والله كان القشر اعظم من البرتقال، يجلب برتقاله. فقبضت قضمة واحدة ثم ازدرجتها، ما استطعت ان ابلعها. والذين عاينوا السجن قديما في التسكينات لهم مراقب اشد مرارة وعذب. يحكي احد النواب الوصفيين في كتاب له اسمه الطريق الى المنصة. يقول وهذا الرجل كان الذراع الايمن للمشير عبد الحكيم عالم. اذا المشير اراد ان هو ينام مع امرأة كان هو يروح باريس يجيب غرفة النوم. يعني رجل من اوليائه. وكان صلاح نصر انذاك يصور المشير عاريا مع المرأة وهو صديق الحميد ويحتفظ بالصور لزوم الشغل. جاي تحتاج الكور في يوم الايام. لا يوجد في قوانين هؤلاء كلمة الوفاء والصداقة. لا لا هذا ما هذا غير موجود. صديقه بتواضع يا مهم. فقد صلاح نقص الكور. اين ذهبت؟ طبعا خاف انها تذهب لمشير بقى واحد لك. كل الذين حوله من أصفيائه وأوليائه سامهم سوء العذاب بعد على الوقوع. يقول الرجل الساعة 3 بالليل استقر هجم على البيت. اخذوه اين الصوره؟ قلت اي صوره؟ والله لا اعلم شيئا. قالوا لا كم الصوره؟ قال وعلقوني كالذبيح ورايت اياما لا شمس لها ولا قمر لا يسمع عنها الزمان. ودخل مع الاخوان انذاك. قال وريت بعيني منظرا لا انسى. رجل نافع على الستين عجوز اخذوه ربطوا جيب ورجلين ثم ربطوه في ذيل فرس وعلى الفرس فارس يستحب الفرس على الجري ويجري الفرس ورجل جرجر على الارض دوار نصف ساعه. فلما انتهى هذا الحكم من التعذيب كان الرجل كانه رقب احمر من كثره الدماء. قال روح الله مدرك ان الرجل جاء يبتسم ويقول الحمد لله انعيت ورثي. كيف لهذا الرجل ان يقرا ويستعرف؟ اين ما الذي ثبت فيه العقل او ثبت فيه قوة القلب؟ اياك ان تتصور ان المبتلى بالله حياته ظن. لا 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 والله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرض. لما تضيع عنقه لا يشعر بشيء وهو اول قربان يدخل بدنك انتهى الامر. وهذا مشاهد يعني احيانا الانسان هو بيعمل عمل فيه كسر بدني ممكن تقطع يده تقطع الطرق ولا يدري لا يدري الا بعد ذلك. قطع على القضاء واجب لكن الرضا به مستحب. ولا يرضى الا المؤمنون حقا. لذلك ينبغي ان يفرق المرء في دينه لمجرد ان يعاين شيئا من الارهاق في الدنيا. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس في عذاب الله. وهذا من الحمق وقله الصبر وضعف القلب. كيف يجعل ايذاء الناس في عذاب الله؟ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فكيف تسوي بين هذا وبين عذاب الناس مهما بلغ؟ لكن القوه قوه القلب والضعف ضعف القلب. الدعاء الى الله تبارك وتعالى اذا فرغوا ظهر كل خلق في الارض. ان كل البدع الموجوده الان بسبب سكوت العلماء. ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ يريدون ناس صعب الازهر لو مطار سيفه بالتعيين كان قليلا قويا لان اللي كان ليعين سيف الازهر ينتخبوا هم العلماء. وراحت الاوقاف لما راحت اوقافها واستغل العلماء لقمة عين فقال لا يستطيع ان يظهر بكلمة الحق. وهل اثر الدين الا الملوك واحبار طول ورهبانها؟ لذلك اذا وجدت العلماء كثرة وعندهم جرأة على اقامة الحق يدخل الخفافيش. لكن اذا رايتهم يهاجرون تنتهكوا اعوام الامة وهم ذكور وتعترض قلة قليلة على الكثرة الكاثرة وتنكر القلة ولا يظهر على الساحة الا السلاح او الاسلام دين السلاح. فان الاسلام لا شوكة له الانسان عاجز عن سبيل المخالفين. هو الانسان دين السماحه ولا يظهر الا هذا، حتى ظهر مثل المرئه في اصدق وجه في هذا العصر. الان يمنع خطباء المساجد ان يتكلموا عن النار وعن حيات النار وعن عذاب النار. وإذا كان الرسول يقول تبشروا ولا تنكروا، إذا ذكرتم رجلا عاصيا بعذاب الله أي تنكير في هذا؟ إذا الرب ليس في ذكر الناس من الدين. لما ذكر عذاب النار وذكر لهيبها وذكر شدة اضطرامها، النبي عليه الصلاة والسلام نفر الناس من الدين لما قال لهم وقد سمع الصحابة جلبة أي اصطفام حجر في الأرض، قال هذا حجر ألقي من على سفير النار منذ 1000 عام لا وصل إلى قعرها إلا الآن. ولما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسلين وعن الزقوم كان ينصر الناس من الدين. يطلب ان نتكلم عن الجنة وان كل الناس حلوين ولا اشكال وان كل الناس داخلين الجنة ولم يدخل النار احد، حتى النصارى وجد في المسلمين من يكتب كتابا ان اليهود والنصارى في الجنة وانه من المؤمنين. وجد هذا وقضى ونشر، وقبل ان ينشر في كتاب نشر على صفحات اليف الاخبار سنه 86. فلما يصل الحال الى هذا التردد ولا يميز الذين امنوا من الذين كفروا، ولا بد ان يستخفي الذين امنوا اذا حصل الكذب على الذين كفروا، فمثل قام لله تبارك وتعالى في الارض لا يمكن ان يمكن لنا. ان الله تبارك وتعالى لا يحابي احدا مثل اعز عليه من اليهود والنصارى اذا كنا مثلهم. ليس بين الله وبين احد من عباده سبب الا التقوى والعمل الصالح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، ان مكناهم اقاموا الصلاه. فاذا كان لا يصلي في الارض، اذا كان لا يصلي كيف يمكن له؟ لذلك كان قيام شيخ الاسلام ابن تيميه والمخلصين والمخلصون من اصحابه كان له اكثر الاثر في دخول خطابيك اهل البدع في دخولها. وما طائفه الرفاعيه ببعيد، الرفاعيه اللي هم بيتعاملوا عن التعريف وياكلون الزجاج ويدخلون النار في افواههم ويدخل السيخ في بطنه فيخرج من ظهره. اغلب الناس والفقهاء ينقطع بهذا ويظن ان هذا من علامة الولاية وهذا من الخطأ المتكرر عند العوام، انهم يجعلون الولاية مجرد الخارقة. وهناك فرق بين الزكاة الخارقة وبين الكرامات. فشيخ الاسلام ابن تيمية عندما رأى مثل هذا الامر وقاله ذلك واتباع الناس كل يوم يكفرون وقف لهم وبين عذارهم وانهم مخالفون للكتاب والسنه عقيده وفقه. ولان الرجل كنا نكتب فيه الاخلاص كان الكلام عليه نور وفي حراره فاسفر هذا فيه وشكوه الى السلطان وقالوا ابن تيميه بيتكلم في الاولياء. فقال شيخ الاسلام لا هم باولياء هم مبتدعة. فجمعهم السلطان بعد مظاهرة منهم، جمعهم السلطان وحصل مناظرة بين شيخ الطريقة وبين شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان قطر الشيخ الاسلام كالعادة في كل مناظرات. وكانت المناظرة كما يقول ذلك انه ليس حرب. نار تحرق المناظرة. قوي الحجة. يقول أن ذات المناظرة ومريض المناظرة ذكرت الإسلام ابن تيمية بنفسه ومريض الكتاب الفتاوى وهو قلما ذكر شيئا حدث له مع المخالفين إلا هذه وبعض أشياء قليلة. يقول قال السلطان ولكنهم لا يفعلون ذلك إلا بتأييد يعني دفن النار ويضع السيف خلاص يطلع من ظهره ويدخل السجاد معهم بس أدميون في السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا وهم ندخل هذه النار بشرط أن يغسل جلثومنا بماء الخل فإنهم يذهلون جلثومهم في ذهن الضفدع وبحجب القول وذكر أشياء هم يفعلونها. قال فأغسل جسمي بالخل وهم يغسلون جلثومهم بالخل وندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. وجعل يشد رجل قم ورجل جالس الأرض وهو يشده قم بما ندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. سلطان يرى جرأة قدر ابن الإسلام وعلى الخوف مرتعب والحق واضح أبلد والباطل نجلد لا يثبت على شيء. فأبطل السلطان هذه الطريقة ورفع منار دعوة لشيخ الإسلام رحمه الله. فلما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار وأنه لا يجوز لعبد أن يدخل النار مختارا وكيف لو قام الرجل دخلها فقال شيخ الإسلام رحمه الله كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم. قوة رجائه بالله وقوة الرجاء بالله وصدق اليقين يحرك الحجر. وما قصة دري عنكم بلعين لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه طومعة خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس ولم يجعل الطومعة سلما حتى لا يصعد اليه احد. فكيف كان يصعد بحد؟ اذا اراد ان ينزل نزل بالحد وتركه يقضي حاجبكم ما تكلف بالحد وبعدين يشد بالحد حتى لا يخالف احدا. فكانت امه كل عدة ايام تذهب اليه وتنادي عليه تريد ان تراه. فراقته يوما وهو يصلي فجعلت تقول لدريد اجبني ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه يمثل ام دريد عند دعائها لولدها. فقالت ان الرجل يصلي وسمع دعاء امه فقال في نفسه ربي امي وصلاتي امي وصلاتي يعني اجيب امي ولا اكمل صلاتي. فاختار صلاته على دعوه امه. ورجعت الام مشتاقه لولدها لم تره. جاء في اليوم التالي لا دريد اجبني صادفته وهو يصلي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي اختار صلاته على دعوه امه. اليوم الثالث جاءت ايضا لا دريد اجبني صادفته وهو يصلي امي وصلاتي اختار صلاتي. فدعت عليه ان يموت حتى يرى وجوه الميامين وفي الوقت الاخرى حتى يرى وجوه المميتات. اللواتي قرض منهن قرض من فتنة النساء فدعت عليه ان لا يموت حتى يرى وجوه اللواتي قرض منهن. تحدث الناس واذا اراد الله شيئا اي اسبابه. تحدث الناس عن عبادة دريد ما أعجبه كيف له الصبر أن ينقطع عن الناس وكيف له الصبر ويعرف ذلك العبادة. فقالت امرأة دريد إن شئتم لأفتنته له. قالوا يا قد شئنا. ذهبت المرأة تعرضت لدريد لم يلتفت إليها، فنزلت منها راعي الغنم كان يأوي إلى الظل، إلى ظل الصومعة بغنم، حملت المرأة وصارت تمشي وكل الناس عارفين إن المرأة دي حامل من مين؟ من جويد. ادعت عليه قالت فتنكوه لكم وهذا الولد منه. سوت المرأة لما ولدت، وهنا تحس اليهود أدركتهم بقى الغيرة على الشرع والدين، كل واحد أخذ الفرس وراحوا لزوجته، وهم الذين قالوا لها إن شئت زوج يصلي وإذا الرجل يفاجئ إن في أقوار تكفيه، قطع صلاته ونظر فإذا بهم يكسرون الصومعة من تحت هيلدوها عليه. قال ارحب، قال انزل يا فارس، انزل يا زاني، احضرت المرأة كنا نظنها عبدنا انزل. فدنا بالحق ونزل، اوسعوه نسما وضربا، يا زاني يا فاجر يا داعب. طبعا فضيحة جناب جريج العابد زاني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا خطيئتنا يوم القيامة، فإن منا من يظهر النذر ويوم القيامة يكون فاجرا يتقرض عليه عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيغدق في النار فيدور حول أمعاءه لأنها تنزلق أقتابه من كبره، ويدور حولها كما يدور حمار في الراحة، فيقول أهل النار يا فلان أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. القضية كل البلد وقف الساعة والصفين تتخرج على جوازها من اللوازم، وقفنا على قارعة الطريق المنتهى. فلما رآهن جريج وقد كتفوه من وراءه، فحينما يقوم عليه الحزمة من الأخوة اليهودية الورع اليهود الكافر، نظر جريج للمنتهى وتبسم، فاندهش الناس لإنزال فخ تبسم، تغط بإرهاق واضطراب، فقال له مما تضحك؟ قال أدركتني دعوة أمي أن يموت حتى يرى الزهر الممتاز. وراح بقى الملك القرية وراء في بعض طرق الحديث إن المرأة الزانية هي بنت الملك، شفاء العذب يعني بنت زانية، وتركها ويريد أن يقيم على الزاني بزعمهم الحد. هل لا أقمت الحد على المرأة أيضا؟ ويحك يا جريج كنا نظنك أعبدنا، فأحببت المرأة؟ قال دعوني أصلي ركعتين. قال الإنسان إذا اضطرب ليس له إلا الله، ليس له إلا الله، صلى ركعتين ثم قال أين الغلام؟ جاء بالغلام الرضيع ابن يومين ثلاث، فأخذه فنقته في جنبه بأصبعه وقال من أبوك يا غلام؟ فقال الغلام الراعي. ومضى قبل يومين وثلاثة، جريج جرت العادة أن يمضى قبل يومين أو ثلاثة مولاد آدم عليه السلام إلى زمان جريج، من جرت العادة بذلك؟ لكن صدق رجائه لله أنقص الغلام، وليس الذي عاين كالذي سمع. لذلك لما قلت شيخ الإسلام كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم يقينا في الله تبارك وتعالى. فلو جاء رجل على هذه الأسطوانة ونقصها وقال من رفعتني؟ كافة العقلاء يتهمونهم بعقله، لكن صدق رجائه بالله قد ينطق له هذه الاسطوانه. كما حرك الإخلاص الحجر الذي اشتد على رحمة الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناس أمام البلاء معاجل، منهم من يدخل البلاء يخرج أكثر صلابة وقوة، ومنهم من إذا دخل احترق. الفرق بين هذا وذاك ما عند هذا من اليقين والصدق وخلو ذات من هذا اليقين والصدق، ان الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي خباب ابن الارت رضي الله عنه، وهو ممن ابتلي في الله اشد الثلاث، كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر امير المؤمنين، فقال عمر: ما هناك احد احق بهذا المدلك من بلال. يعني ما هناك احد احق ان يكون خليفة المؤمنين لملائه في الله تبارك وتعالى من بلال. فكلف حباب عن ظهره وقال: انظر يا امير المؤمنين. فقهر عمر لما راى ظهر خباب، قال: ما هذا؟ قال: اشعلوا لي نارا عظيمه وساوموه. فابى، فوضعوه على النار ما اطفى النار الا الدهن الظهر، ما اطفى النار الا وجف ظهري. فلما النار ما تنطفى الا السبب دهن الظهر، دهن الخارج من البلد. ابتلي بالله اشد البلاء وصبر، وكانت العاقبه له كما كانت لسائر المؤمنين. هؤلاء لا يجعلون عذاب الله كعذاب الناس ابدا. يقول خطاب: جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبروايه جيء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرده في ظل الكعبه، فقلنا: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ فاحمر وجهه عليه الصلاه والسلام وكان متكئا كجبل، وقال: قد كان من كان قبلكم يؤتى للرجل فتحفر له حفره وينشر بالمنشار نصفين ويدخل ما بين اللحم والعظم، ما يرده ذلك عن دينه. اي انسان مهما بلغت درجه ايمانه يحتاج الى مثل هذا التسلم. الرجل واعظمه نبينا عليه الصلاه والسلام، انزل الله خفق الاولين له يسليه برغم قوه ايمانه. ولما حدثت موقعة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على منكبيه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهي كان العقابة لا تؤمن الإخلاص. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وقد أمسك بكتفه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بعض مناسبتك ربك، إنه منجز لك ما وعد. يستصرخ يريد النصر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان مهما بلغ يحتاج الى التسلي يحتاج الى ضرب المثل له ليعلم انه ليس على طريق الفلاح وحده. ويجلده منح الفوز لا قيمة له. لا نعرف اسمه الذي جلده. لا نعرف اسمه الذي امر ان يجلد مالك. امير المدينة انذاك ابو جعفر المنصور. من يكون يعرفه؟ من يعرف ابو جعفر المنصور؟ لكن كلنا نتربى على مالك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. يجد الامام مالك الفتوى يبتيها ورأي يتغنى ويموت ابو حنيفة في الحرب. ويحدث الامام احمد سنتين. وجلس يوم الاثنين وهو قائم حتى رغم عليه فرسم الله. ويقولون له افطر فيأبى ان يفطر. والمجلود يحتاج الى شربة ماء. وكلد الامام الشافعي وارسل بالبريد على الحج وهو مقيد. فهون عليه ثلاثة. لا انا امام مدفوع ولا انا رجل له ذكر ولا انا رجل عالم. انما انا منتسب الى العلم بالسبب. تقول هكذا فتقوم عليك نفسك. هانت بالتسلي. ولذلك نهاية التسلي الانتظار. الذي يتسلى ويستحضر ما جرى للمؤمنين قبله من قدر. وهو ذا الرضا بالقضاء. اذا سبيل الرضا بالقضاء استحضار الثالثين من الانبياء والمرسلين وسائر اوليائهم واتباعهم. اذا تذكرت ذلك الصدق وشعرت ببدء هذا البلاء لا يمتد عن الدعاء الى الله عز وجل مصداقا لقول ورقه في نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. اذا العداء ملازم لدعوه الانبياء فيحتاج الى الصبر على الناس والصبر على العداء. واليقين ان الله لن يقبلك والعاقبة للمتقين. هذا هو الذي يوصله. وهذا كان ظاهر جدا في حياته الاسلام الجزائرية رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع الدنيا اكثر همها ولا مبلغ علمها ولا تدع المصيبه ما في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. تشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الدروس المستفادة من حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدب الحوار. المقصد أن شيخ الإسلام رحمه الله بعدما ظهر عليه النضوج صارت حياته معارك في كل بلاد. ولا شك أن هذه المعارك تخرج المرء عن حلمه احيانا لطلاقه المعارك
كان احيانا لا تستطيع ان تتحمل ولكن الانسان الذي امامك فتحتك عليه فتخرج منك عبارات ناديه. هذا لا يسقط عن شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا من اثره رحمه الله، هو قال في بعض المناظرات لخصومه: انا اعلم كل بدعه في الاسلام واول من استدعاها. ليه؟ لعنايته السابقه بما هذا يحتاج اليه الرد، هذا يحتاج اليه الرد. فهناك بدعه قد لا تحتمل انت تقراها دماغك يقول، انت تقراها دماغك يقول، ومع ذلك تجد التزامه بالحوار العلمي هذه شيء عجيب. كان معانا مره ولد من التفكير، وبعدين تطرق الكلام على تفكير الحاج، وجاء في الدور في الدار بقول ابن عباس صحيح عنه: كفر دون كفر. فقال هذا الغلام ابن عباس رجل وانا رجل، احنا دلوقتي في ميدان البحث العلمي الحر. فابن عباس سمع ان رجل من قال مخاطب بادله الشريعه، انا ايضا مخاطب بادله الشريعه، وانا رجل لي اجتهادي ولي راي، فلا تحتاج لي لقول ابن عباس. وهذا اصل من المفروض هذه الجماعه، ان قول الصحابي ليس بحجه، لان اذا كان قول الصحابي ليس بحجه يبقى ما بقي الا الكتاب والسنه. طيب بفهم مين بقى؟ بفهمي وبفهمك وبفهم السين والصاد ولام وعين وظهر وخاء، بفهم كل هؤلاء يدخل على قول الصحابي. طيب لو اختلفت انا وانت والسين والصاد ولام وعين، مش ينبغي ان يكون هناك عقل حاكم نرجع اليه عند الاسلام؟ هيقول لي الله ورسوله احنا مش مختلفين، انا معايا حديث انت معاك حديث، وانا احتجت بقول الله عز وجل واحتجت بقول الله عز وجل، طب مين اللي يرفض ده في المساله؟ فحيدوا فهم الصحابي وحيدوا هذا الاصل الذي انبثقت تقريبا 3/4 البدع بسبب اهماله وتركه، وانما تركوه عمدا الى على الصحابه او فهمهم بنتيجه كتاب السنه. فليقول اذا هو وانا واحد امام نصوص كتاب السنه، وانا متعبد بكتاب السنه، وهو متعبد اي نعم، والامي الجاهل متعبد ايضا. فكان رجل جاهل أمي أحسن منه في الاستجابة، راح مرة ثلاثة منهم يسألوا على زميلهم، زميلهم يعني القرية القرى والنار، وزميلهم عبران جايين ليه؟ رجلهم السكر. فالرجل داخل سأله أبوه وكلام موجود داخل موجود تفضل حتى يأتي، فدخل أدل لهم طبعا يعني اكل وكده ايه احسن عنه، بيت اقصيني وبتاع والشوك، البعد اكلوا وكسروا له الفرن وكسروا له الملاعق. الراجل كان الراجل امامه كانه كانت معركه حربيه، ومش لاقي معركه موجوده بتاع مكسر كله وبتاع، ايه يا جماعه ده؟ قالوا له اقصيني يعني لم تكن موجوده على يوم الرسول عليه الصلاه والسلام. كده ماشي، هذا عوضين الفاس ونادروا على المرتجل كان له حته خرزه قبل كده، طلعوا الجماعه ايه ده؟ قالوا هو ده كان موجود، ما هو كانش موجود عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان اذكى منهم وافضل منهم في الاستدلال. فلم يكن هو يقول ان ابن عباس رجل وانا رجل، فقال بعض اصحابي من اصحابي اللي كانوا مشهور، قال خليك رجل هو رجل، لكن تميز ابن عباس عنه بان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله ان تفكرهم في الدين وعلمهم التأويل انت بقى من العالم ده واحد. طب لما ادعو الرسول عليه الصلاه والسلام وانت معاك ايه؟ فيقوم ينبغي هذا الغلام يقول لك ومن هذا الرسول دعوه الرسول في الدين؟ والله ان طرح علي اخوانه في شو بقى لما يكون واحد يقول هذا الكلام انت ممكن تطلع خالص وانت بتكلمه. الشيخ الاسلام الثانيه كان بيناظره اناس باقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يقولها ويحلق منها. وكان يرد عليه وكان واسع القدر الحليم. مع الحمده التي كانت تعتري بذلك في الله. حتى ان الذهبي رحمه الله قال لو لان بخصومه لكان كلمه اجماع. فخصوم المعترفون انه بحر لا ساحل له. هو يغرق من البحر وهم يغرقون من الطرف. شوف ابن التعليم خصومه عن ابن الزمكاني نفسه. ابن الزمكاني اول ما شاف ابن سمير انشد ابيات على الجاليه الاندليه ثلاث ابيات لترفع ابن سمير الى مقام العلم المجتهدين. وقال ابن الزمكاني اللي هو عدوه اللدود قال اكتملت ابن تيميه كل الات الاجتهاد على وجهها. وابو حياه نحو كان نفس شوف ابن تيميه. بعض الكتاب البحر المحيط التفسير والنحو الناس التفسير ايضا هو النحو واللغه اكثر من نار على كان نفس شوف ابن تيميه. فلما شاف ابن تيميه برضه على البديهه انشد ابيات شعر ترحيب ابن تيميه. وظل ابن تيميه هو الامام الاوحد لحد ما حصلت مناقشه بين ابن تيميه وبين ابي حيان في النحو. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه اذا تكلم في فن ظننت انه لا يمكن غيره في تمكنه منه. فابو حيان النحو يعني النحو انتقام. فما يجيش بقى يبيع المرء على الغير يعني المفروض بقى لما يجي كلمه لحيان النحو يعني اتكلم بقى على اساس ايه؟ فوق وتحت. لا ابن تيميه كان ضريع جدا في علم النحو. قال الزهري عربيته قويه جدا. فلما حصل خلاف الدنيا من النحو قال ابو حيان بايه؟ قال له قال بها السيبويه. ازاي ترد على السيبويه؟ السيبويه العقيم اشهر امام نحو بصري. مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة كان مدرسة الكوفة على غيرتها في ذاك الوقت كفاية علي محمد صاحب القراءة المشهور من قراءة السبع وكان في ولاية البصرة. فلما قال له قال لها سيبويه قال له سيبويه قال ما كان سيبويه نبي النحو. وكانت عملت سيبويه يعني معصوم يعني بالخطأ. ما كان سيبويه نبي النحو ولقد أخطأ في 80 موضعا في كتابه لم تلت عليه. فحمله ذلك على ايه؟ على ان وقعت بينهما واحده فذكره في كل طرق في البحر المحيط. لما ذكر لنا هذا الصفات وذكر الميزانيه بقى ذكره في كل طرق بعد ما كان اول امبارح عمال يمدحه وارتجل ابيات الشعر على المدينه. وهكذا المعاصره ده من اعظم الالوان المانعه من وصول الحديث. المعاصره يعني كل واحد عايز هو الإمام وكل واحد عايز الحق يجي عن طريقه عشان يقام إليه يقام إليه الزمان هو الذي قرر المسألة وهذا الذي أبرز الحق وهذا 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 كله مناسب للإخلاص وتبليغ الإخلاص. ولذلك صدق الإمام الشافعي رحمه الله لله بره لما قال ما ناظرت أحدا على الغلبة لم أناظره عشان اليمين وما نظرت احدا فوجدت ان يكتب بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. كل مكان العلماء المخلصين يقول المهم ظهور الحق لله. اما يظهر على يد فلان او علان هذه مساله دينيه لا يزال للعالم المخلص ان يقرره. فهذا جزء من حظ الناس وهو حظ الشيطان بالدروس من العلم الموجوده في قلب المهم. فشيخ الاسلام ابن تيميه كان الكل معترف له وكان يأخذ كلام أهل البدع من كتبه. يعني أقوى في إقامة الحجة. ابن حزم لما رجع الأشاعرة ابن حزم سمع الأشاعرة نار تحرق ونحر يغرق. كان بيصف الأشاعرة بالنار. لكنهم دخلوا عليه لأنه أخذ ذكر الأشاعرة من أناس عن الأشاعرة. يعني أنا أخذ ذكر الأشاعرة من كتب أهلها أهل الفكر نفسه. الناقل يخطئ. الناقل يخطئ. فإذا أخذت قول الناقل وحاجزته قال لك أنا لا أقول بهذا. طوع من كتبنا هذا القول. فيعجز المناظر هو يخرج. هذا الفضل من كتب الايه؟ القبور. لذلك كان ينبغي لأي رجل يريد أن يتصدى لفكر المنحرف ويريد أن يتعرف على الفكر لابد أن يأتي في كتب أهل الفكر نفسه. لا يأخذ المسألة الواسطة. فإن الواسطة قد يكون متحامل وبيساوي الفكر. هو الواسطة عايز يقول يا جماعة الأشاعرة بيقولوا كذا 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 في الدور. وهو يطلب التنفير من فكر الأشاعرة فحمله هذا على التحريف أو على الغلط عليه فيدخل الداخل على المناظر المعاكسة. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه لما اراد ان يناظر النصارى قرا اناجيلهم واتقنها اكثر من الظهران بل تلميذه ابن كثير رحمه الله وابن كثير صاحب التفسير المشهور تاثر به جدا لان كان ابن تيميه الايمان صاحب كبير ابن كثير كان ايه كبير طويل كان ابن كثير ولد سنه 700 هجريه 701 وابن تيمية توفي سنة 728 يعني ابن كثير لما مات ابن تيمية كان سنه بتاع 26 27 سنة يعني لسه ايه كمرة قريب يعني لم يتضرع بعد وابن تيمية إمام كان إمام في الدنيا ملأ الدنيا بعلمه فشيء طبيعي أن ينبهر هذا الشاب الطويل بذلك الإمام بتاعه الكريم فتبنى يعني بعض من سنة ابن تيمية المهم أريد أن أقول إن هذا الشاب الصغير بلغ من تطلعه إن هو كان عارف الإنجيل أكثر من النصارى وده تميز من ذلك لأن يذكر في البداية من آية 30 بتاعه إن هو قادر جدا وجه به إن هو في حكم دين الإسلام قال فكلمته فوجدته كالحمار يعلم من دينه شيئا. لما يكون الدين يعلم من دينه شيئا اذا في كثير عنده الى بشكل كان دور كفار مدهر اسم الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح اربع جواب تقراه تحس ان هو تنزل في النصرانيه تكلهم ايضا ليش اخذ الفكر من كل الناس لكن بفضل بفضل ان تتضلع في علوم اهل السنه اولا قبل ان تدخل الى كتب المبتدع هذا فرض اساسي اذا لم تتضلع يعني انا شفت طالب من طالب الثانوي جاي يقول لي بالبني على كتاب عشان عندنا زميل نصراني في الفوق وعايز ابين له فساد دين النصراني. فانا قلت له تنزل تعرف فساد الله عز وجل تنقسم الى ايه؟ قال لا. قلت له طيب الرحمن ولا العصر تساوي الله؟ قال لي لا تستغرب قلت له ماشي الدولة يعني على تأويل المعتزلة والجماعة دي التأويل بالقدح قال لي معرفش قلت له ما عاد توقع مقالة دي يعني أنت لا تعرف إلهك الذي تعبده يكاد ترد على المقالة مثل هذا لا يرجع وهو ما رجعش بس أنا معرفش بقى إيه يعني انا من يومها من قرأه منذ 6 سنوات حتى الان، لكن اتفقد احواله قال خرج من الكل مع سيئه. قال ليس عنده ضيع واقف ايه الارهاب، قال ليس عنده ضيع نجاة ايه انجس البحر. لذلك شرف العلماء للرد على المخالف ان تكون على بصيرة من دينه، حتى إذا وقعت على موقف هناك كان هناك ما يعقله. وأصل الدليل في هذه المسألة هو ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة فقال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة كتبها لي رجل من اليهود، ورقة فيها آيات التوراة. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتحوقون أنتم يا ابن الخطاب أي أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء واسعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي، لماذا تحتاجها التوراة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك على عمر بن الخطاب، لأن عمر كان في بداية لسه في بداية الإسلام، ولم يكن الوحي كله كمل ونزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف شيء في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يرجع سالما. بنفس هذه الطريقة عمر بن الخطاب اتبعها في حفظ القرآن الكريم، لما كان لما حضر الصحابة وقال انهم وقال انهم يأتون اقواما يكذبون بالرجل ويكذبون بالقرآن يخرجون من النار وقد انتحتوا، وقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم آية في القرآن الكريم وإليه رجعت. ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشيتهم، فكان يخشى إن المقاصد آنذاك تنسى، فممكن يدخل حديث في وسط الآيات فيظن هناك قرآنا فقاتل على الناس فمنع، ورغم ان الذي منعه هو كلام الرسول عليه الصلاه والسلام مش التوراه المحرقه، انما منعها قياده لهؤلاء. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان من مميزاته انه اذا نقل ينقل عن صاحب الكتاب الذي يرد عليه، ولذلك على كثره ما اثرى عليه خصومه ما اتهمه له احد قط لا بالكذب ولا بالغفلة في النقل أبدا، وكفاه صدقا إن ما قال له أحد قط إن لا يكون ذاك بذلك. لكن ابن الوكيل فضل الدين ابن الوكيل وهو من ثبت بمناظرة في جميع السنوات واسم المرحل تكلموا معه في مسألة الحمد والشكر والفرق بينهما، فنقل ابن تيمية عن الشافعية قولا، البلاد ابن الوكيل شافعي في المرحل الشافعي، فقال له في المرحل ما هكذا يقول اصحابنا؟ قال انا اعلم بقول اصحابك منك، ورجعوا الى قول الاصحاب وجدوا كما قال من الكتاب الذي نقل عنه، وهو حجة لله مظهرة اقام به الله تبارك وتعالى المله. تقرا في كل ما كتب الثانيه لا تجد لفظا نابيا، وهو القائل لو رد على الاكناء احد العلماء الذي الحديث عنه الاكناء ولا حديث عن البكر لفظ من علماء المالكي. ولولا ان ابن تيميه رد عليهم ما عرفناه، يعني ابن تيميه لو رد عليهم برضه انه عرفهم من الجماهير، فكان يقول شيخ الاسلام ان الرد بمجرد الشكل لا يعجز عنه احد. طبعا لو جبت واحده ذكر في البدايه وسمعت كلام ما دخلت مثلا، الرد بمجرد الشكل لا يعجز عنه احد، وده كان مدى شيخ الاسلام. فاحنا ينبغي ان نتعلم ادب المناظره، تجهيل الرد ليس من ادب المناظره، عدم الاكتراث بالخصم وتحصيله ليس من هذه المناظرة. إذا كان عدوك نملة فلا تنمل، يعني لا تستهل به، فالخطر منه تدفق الحلجان إلى الجبال من الحطب، وأول الغيث خطر وبعدها إيه؟ فهذه البحار كلها عباره عن خطرة فخطرة فخطرة، ولا تزال تهدى لهذا الإنسان حتى يعلوه ويعنيه الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الدروس المستفادة من حياة الإسلام ومن طريقته في المناظرة وطريقته في الكون. طريقة التأييد تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن في شيء قلت في نظر إليه قبل نهاية الكلام، وهو إن طريقة المناظرة صحيحة أن تبدأ بتسميد دليل الخصم ثم تسلم له بالدليل ثم تفند دلالة الكلام، وهو ده اللي خلى ابن حزم يستدعي الأندلس وعدد علماء المالكية كلهم أنا لا قبل مجيء الوليد الثاني أن يقفوا أمام هذا الزعم. لم يسجد ابن حزم إلا ولد سن 24 سنة، وجاء وناظر ابن حزم وأوثقه ثم انطلق وصنف كتابا في المناظرة عبارة عن 37 ورقة فقط. كيف تتناظر؟ وهذا كان مقصود يعني لم يصح حتى الآن. يقول إن هذا الدليل غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فإن صح فلا حجة لك فيه لكذا وكذا وكذا. هي دي فرصة الدليل الكبير، ودي كان يستعين بها على حد الخصم. يبقى يسلم له دليله ثم يسلم له بعده ويسلم له دلالة الدليل، ولكن هذه تحتاج إلى تفحص في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث لتثبيت الدليل أو تثبيته، وعلم أصول الفقه لتثبيت الدلالة أو نفيها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره إلا إذا أثقل هذين العلمين. إن العلماء يسموها إيه؟ علوم الآلات. لأن كنا نجار وغيرنا نعرف نكون كلاهين ولا معاه بتاع يسأل إيه؟ فلا بد أن يكون مع كل صانع آلة. فعلم الآلة هو علم الأصل الذي أنت تبني عليه. وأي مناظر كان حظ من هذين العلمين قليل يغرق جدا في المناظرة ويقيم فطنه الدليل عليه بمجرد الشرط، بمجرد الشرط. يعني لو جاء احمد الخلق وقال له انت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتهزش ليه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق اذا قرأه مطلق، لا غير غير ذكر. فاذكر الله عز وجل كما اريد قياما وخروجا وعلى جنوبه، فانا قال معروف الا حصل ان انا بروح كذا وكذا. اول ما يقول له هذا الكلام والرجل ما يكون كعيد ونعم التفصيل ما عرفش جاب عليه، لا يستطيع الجواب عليه بمجرد ما يشوفها فيها فيها. ولذلك علم الاصول يركب المخ يخليه كده زي ايه زي الدولاب المثالي، اذا عرفت ورقه تجربه. اما عدم الدراسه لو كنت حافظ كل من كتب الجزئيات ممكن ان في لك اي جزئيه، يعني واحد ما عندوش اي فكره في عصور الفقه وقال لي مثلا نفس فكره في الوروث ايه اللي عرفت؟ الامام الذي قال مثلا الامام مالك والامام احمد بن حنبل، طب ماشي في دليل حديث سنة بن صفوان من كان الناس وفاه الحفاظ الصحيح عرفت من الامر في الوجود الحرام يقعد بقى. يبقى انت ممكن تهز كل هذا البنيان، يعني حافظ زي الموضع في القدامى او المجموع النووي او حافظ المبسوط الصرافي كتب دي او مدونه تحمل، ومع ذلك لا يستطيع ان يثبت حقا. ليه؟ لا يستطيع، ما عندوش طرق اثبات هذا الامر. اذا مهما كان حافظ من كتب الجزئيات ما لم يكن من تطبيعه الاصول لا يستطيع ان يثبت الحق. الشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله تضرع في هذين الاصلين تضرعا شهد له المحدثون، فقال الذهبي كل حديث لا يعرف مسميات غير الحديث، وشهد له الفقهاء عن بصرة يديه انه سنعرف في ذهاب العلماء اكثر منه. هذا ايضا من الدروس المستفاده من حديث الاسلام في المسلمين. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المحسنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.